الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن. أحمده سبحانه وأشكره على وافر الامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي العرفان ومن سار في طريقهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الموحدون، إن صور الغزو الفكري تتجدد، وإن طرائق الاحتلال الثقافي تتعدد من الأمم الكافرة والأحزاب الماكرة، فتارة يدعون إلى اللادينية، وتارة يدعون إلى التقليد والتبعية، وتارة أخرى يدعون إلى الانهزامية، ولا يزال ذلكم السيل الجارف من التهم التي تكال إما للقرآن وإما للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وإما للغة القرآن تترى. وصدق الله سبحانه وتعالى في وصفه إذ قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. في هذه الدقائق سوف نعيش مع موضوع جلل ربما ظنه بعض الناس من الترف الفكري أو من العرض السطحي، ولكن كم له ارتباط بالدين، كم له ارتباط بهذه الحضارة، كم له ارتباط بهوية المسلم. أيها المؤمنون، حديثنا في هذه اللحظات عن تلكم اللغة العظيمة التي شرفها الرحمن وميز بها أهل القرآن، وتحدى الله سبحانه وتعالى بها أهل الزيغ والطغيان. حديثنا عن لغة القرآن، هذه اللغة التي هي لغة الخلود في الأرض، فلن تزول هذه اللغة إلا بزوال القرآن، وهذا محال إلا في آخر الزمان، فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن يقتضي حفظ لغة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل القرآن بلغة العرب: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب وهذا القرآن مهيمنا على بقية الكتب، مما يقتضي هيمنة لغته على بقية لغات العالم. لقد أرسل الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم واختار له هذه اللغة المباركة، مما يدل على صلاحية هذه اللغة للعالم جمعاء، وأن تكون هذه اللغة هي اللغة الأم، لا اللغة الفرعية أو اللغة المهمشة كما نلمسه في واقعنا اليوم. عباد الله، إن لكل أمة خصائص بها يتميزون وبها يفتخرون. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كما قال الله سبحانه وتعالى: شعائر دينية، أعياد، لغات، مظاهر يفتخرون بها. وإن أعظم ما يميز الأمم الفخر باللغات، ولذلك جاء عن كثير من علماء الحديث أن الله سبحانه وتعالى ميز هذه الأمة بالإسناد والأنساب والإعراب، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذه اللغة هي شعار الإسلام وأهله، وينبغي التفطن لهذا الأمر لما نقول أنها ميزة وخصيصة من خصائص هذه الأمة. ينبغي أن يعرف المرء بالغ تأثير ذلكم في الحياة، فإن اللغات ولا شك تؤثر في العقل وفي الدين وفي الأخلاق، فمن اعتاد لغة قوم تأثر بهم ولا شك. لماذا حرم الإسلام التشبه بالكفار في ظاهر الأمور؟ قالوا لأن المشابهة في الظاهر تقتضي التأثر بالباطن، فينبغي على أمة الإسلام أن تعتز بهذا المنهل وهذه الصفة. اليوم في العالم 3000 لغة، كل أمة وكل دولة تفتخر بلغتها، ولكن للأسف صارت لغة العرب اليوم تحت الركام، يكاد الناس يأيدون هذه اللغة ولا يلتفتون إليها. ثم اعلموا عباد الله أنه لا يمكن للعبد أن يتفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة هذه اللغة ومبانيها ومعانيها. هذه اللغة طريق عظيم لتدبر كلام الله عز وجل، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعلم اللغة فرض واجب، لأن تعلم الكتاب والسنة من الفروض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن تأمل في سيرة علماء المسلمين، تأمل في سيرة الإمام الشافعي رحمه الله، قال ما سئلت عن مسألة من مسائل الفقه إلا أوردت لها وجها من وجوه اللغة. وهذا الجرمي من علماء الحديث يقول ما سئلت في باب من أبواب اللغة إلا واستشهدت لها من كلام سيبويه. ثم تأملوا عباد الله كلام الصحابة وحثهم على تعلم هذه اللغة، وقارنوا بين واقعهم وبين حال الناس اليوم. كان فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه يقول تعلموا اللغة العربية فإنها من المروءة، وكان عبد الله بن عباس يعلم الناس الخطأ حتى يجتنبوه، وكان عبد الله بن عمر يضرب أبناءه على اللحن في اللغة. وسأل أناس الحسن البصري ما رأيك في تعلم العربية؟ فقال أحسنتم، تتعلمون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. بل من يقرأ في كلام العلماء، كان الإمام مالك يكره أن يتحدث الإنسان بغير العربية، وكان يقول حق على من تكلم بغير العربية في مسجدنا أن يخرج منها. وكان بعض علماء الحديث يتعاظم أن يخطأ في لغة العرب، حتى جاء عن السختياني أنه كان إذا أخطأ في لفظة استغفر الله عز وجل من هذا الخطأ. عباد الله، لا نشك أن هذه اللغة لغة محسودة، لغة قد واجهت تحديات كثيرة، سواء من الحداثة أو دعاة الشعوبية أو التغريب أو غيرها من الدعوات التي ناهضت هذه اللغة لغة القرآن. اليوم كم ممن تأثر بالتغريب يدعي عدم صلاحية هذه اللغة لمواكبة الثورة الإلكترونية والاختراقات الفضائية، وكذبوا والله. من تأمل في هذه اللغة علم عظم هذه اللغة. ألا يكفي في هذه اللغة على سبيل المثال أن مفردات اللغة العربية تتجاوز 1,000,000 مفردة، وأما مفردات اللغة الإنجليزية تعد 40,000 مفردة؟ أليس من الفوارق العظيمة أن هذه اللغة تجمع بين الصوت والصورة والأحاسيس، وهذا لا يمكن أن تجده في بقية اللغات. ومن تأمل في تاريخ هذه الأمة يرى مدى تأثير هذه اللغة في بقاء الأمم، ولذلك لما تكلم المؤرخون عن الخلافة العثمانية وبيّنوا أسباب سقوط هذه الخلافة ذكروا من أهم الأسباب إقصاء اللغة العربية وجعل اللغة التركية هي اللغة الأساسية، مما أحدث فجوة بين السلطة والجمهور فكان سبباً للسقوط. ومن تأمل تاريخ غزو الدول الكافرة للبلدان العربية حينما دخلت فرنسا إلى الجزائر فرضت على الناس اللغة الفرنسية لإقصائهم عن لغة القرآن، لإقصائهم عن لغة الدين، واستطاعوا ذلكم، وكان له أثر على الناس في ضعف دينهم، في ضعف تعلقهم. ولذلك اليوم الذي ينظر إلى تراجم الإنجيل والتوراة كلها تراجم هزيلة، حتى لما جاء أحد النصارى يريد أن يترجم نسخ الإنجيل والتوراة إلى نسخة عربية غضبت الكنيسة المارونية وأقامت الدنيا وما أقعدتها، قال هذا سيفتح الباب لأن يتفهم النصارى لغة العرب وعلى إثره يتفهمون القرآن، وبعد ذلك يدخلون إلى دين الإسلام. ذهب هذا المجد. لو قرأ الإنسان في العصور الوسطى في عصور ارتفاع دولة الإسلام إبان الارتفاع والحضارة الأندلسية، كان ملوك إنجلترا يرسلون أبنائهم وبناتهم إلى بلاد المسلمين حتى يتعلموا اللغة العربية، وكان الملك من ملوكهم إذا وقف أمام الناس وأراد الفخر والإعجاب بنفسه يتكلم باللغة العربية، يتبجح باللغة العربية، يتشدق باللغة العربية. أما اليوم انعكست الآية وصارت هذه اللغة ضعيفة في حياة الناس، بل صار الإعجاب عند كثير من الناس بلغات الغرب. وللأسف نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهم من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن هناك واجبات كثيرة على أمة الإسلام وعلى الدول تجاه هذه اللغة العربية. أولاها أن يجعل للغة العرب الصدارة في المدارس وفي الجامعات وفي المؤسسات. لا شك أن تعلم لغات الغرب حتى يفهم الإنسان بعض معاني العلم وحتى يأمن مكرهم مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث تعلموا كتاب اليهود، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بتعلم السريانية لغة النصارى فتعلمها، ولكن لا يكون هذا على حساب اللغة الأم، لا يكون على حساب تهميش لغة العرب. لا نريد تلكم الدعوات التغريبية التي تدعو إلى إقصاء اللغة العربية من الجامعات ومن المدارس، أو جعل هذه اللغة لغة اختيارية، بل العكس من ذلكم. ينبغي أن يجعل الصدارة لهذه اللغة في مؤسساتنا، وينبغي أن لا يكون الحديث عن اللغة العربية في خطبة أو في أسبوع كما اعتدنا. ينبغي أن تكون هناك منهجية واضحة لترسيخ هذه اللغة العظيمة في حياة الناس. ثم أيضا من الأمور المهمة ومن العادات السلبية والثقافات المغلوطة التي نعيشها في واقعنا اليوم، أن كثير من الناس يضطر أن يكسر لغة العرب وأن يلحن لأجل الخدم والعمال، فتجده يلحن ويغير مباني اللغة العربية حتى يفهم الآخرين. والأصل العكس، أن تتكلم بلغة العرب وأن تفتخر بهذه اللغة، لا أن تكسر مباني هذه اللغة حتى تفهم الآخرين. ينبغي أن يكون هناك اعتزاز بهذه اللغة، لا تهاون مع هذه اللغة. ثم أيضا ينبغي أن نربي أبناءنا على هذه اللغة. لماذا هذه الازدواجية؟ صار اليوم من مثار الفخر عند بعض الناس أن ابنه تعلم الإنجليزية أو تعلم الفرنسية، مع أنه لا يجيد أبجديات اللغة العربية. هذه اللغة هي لغة الدين وهي لغة القرآن. يحرص بعض الناس ويتبجح أن أبناء وأطفاله تعلموا لغات أجنبية مع أنه لا يجيد اللغة الأصلية في حياته. فينبغي أن تكون هناك عناية بهذه اللغة من كل الجهات حتى ترتقي هذه اللغة، وحتى يعود المجد الذي أضعناه تجاه هذه اللغة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في مالي، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد ووفق إمامه وخليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.